أين وصلنا في شرح الواسطية؟ أين أكرم؟ نعم. لماذا قال شيخ الإسلام في مقدمته وسلم تسليما مزيدا ولم يقل وصلى وسلم تسليما مزيدا أو صلاة وتسليما مزيدا؟ لماذا أكد التسليم ولم يؤكد الصلاة؟ شعيب. قد ورد في القرآن الأمر به والإخبار عنه والحث عليه، وأما التسليم فلم يكن. من الذي قال هذا؟ ابن القيم في البدائع، بدائع الفوائد. ورفعنا لك ذكر، قال لا يعني لا أذكر إلا ذكرت معي. ما حال هذا الحديث؟ يعني ابن عباس وهو ضعيف. ابن عباس ما أعرف عن ابن عباس، عن أبي سعيد ولا يصح. وعن من جاء أيضا؟ جاء عن الحسن. كيف موقف وصحابي هو الحسن؟ من كلام الحسن مقطوع. وثبت عن حسن الحسن حديث الحسن، وجاء مرسل عن مجاهد، وحسن الشيخ الألباني إسناد المرسل، وليس معنى أنه صحيح أو صح إسناده ما هو حسنه. طيب، فإنما صح الإسناد إلى مجاهد، ومع ذلك فهو مرسل، والمرسل من قسم الضعيف، فليس عندنا في الباب إلا قول الحسن البصري، فهو عبارة عن تفسير ليس بحديث. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد. ما معنى لا تطروني؟ ما معنى لا تطروني؟
لا تغلو في.
نعم، لا تغلو في وترفعوني فوق منزلتي. وهذا الحديث من صحابيه ومن أخرجه؟ هذا الدرس صحابيه من ومن أخرجه عندك يا محمد؟ صحابيه من؟ ابن عمر. متأكد؟ صقر. عمر صحابيه عمر في صحيح البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد خليل هراس رحمه الله: الصلاة في اللغة الدعاء. قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهذا تفسير الصلاة في اللغة بالدعاء هو تفسير الجماهير، تفسير الجمهور، وقد نقله عنهم ابن القيم ثم رده كما في بدائع الفوائد وفي جلاء الأفهام. ذكر أن هذا تفسير جمهور العلماء، أن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، ثم رده من وجوه عديدة، وقال الصواب في تفسير الصلاة أن المراد بها الحنو والعطف، الصلاة بمعنى الحنو والعطف. وذكر أمورا يرد بها هذا القول، فقال: الدعاء يعدى باللام، والصلاة تعدى بعلى، فمعنى الآية وصل عليهم أي ادعو عليهم، وليس هذا بمستقيم. قال: واختلاف المبنى يدل على اختلاف المعنى. الأمر الثاني أن الدعاء عام، فهو في الخير والشر، والصلاة لا تكون إلا في الخير. الثالث أن معنى الحنو أبلغ، ففيه النصرة والتأييد والحفظ والحماية. الرابع أن الدعاء يحتاج إلى مدعو وداعين بخلاف الصلاة. الخامس أن الصلاة إن كانت بمعنى الحنو فهي سهلة التقدير وأبلغ في المعنى، بينما الدعاء يحتاج إلى تقدير وتضمين حرف مكان حرف. فرجح ابن القيم رحمه الله أن الصلاة بمعنى إيش؟ الحنو والعطف. قل مشهور الذي نقرأه في الكتب أن الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء. قال رحمه الله: وأصح ما قيل في صلاة الله على رسوله هو ما ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. هذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم، ووصله إسحاق إسماعيل بن إسحاق القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وحسن إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من قول أبي العالية: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه عند الملائكة. وعلى هذا قول جماهير أهل العلم. قال: والمشهور أن الصلاة من الملائكة الاستغفار، كما في الحديث الصحيح: والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إذن فصلاة الملائكة الاستغفار. ومن الآدميين التضرع والدعاء، هذا الذي ذكر هنا هو قول الجماهير. وقد ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام أنه جاء عن بعض السلف أنه فسر الصلاة، صلاة الله على رسوله، بالرحمة، ثم لم يثبت أسانيد تلك الآثار، لم تثبت أسانيد تلك الآثار، إنما جاء عن بعض أهل اللغة أنه فسر الصلاة بالرحمة. ثم ذكر ابن القيم في البدائع وهكذا في جلاء الأفهام أن تفسير صلاة الله على رسوله بالرحمة أنه مردود من وجوه عديدة، أوصلها إلى نحو 14 وجها أو أكثر في جلاء الأفهام، وفي بدائع الفوائد ذكر بعضها، وهكذا الشيخ العثيمين في شرح الواسطية ذكر بعضها. ومن ذلك أن الله عز وجل غاير بين الصلاة والرحمة، فالصلاة غير الرحمة، بدليل قول الله عز وجل: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لما حصل المغايرة هنا بواو العطف التي تقتضي المغايرة، عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فالرحمة غير الصلاة. وأيضا أن الرحمة يجوز سؤالها لكل أحد بالإجماع، فتقول اللهم ارحم فلانا وفلانا وهكذا. وأما الصلاة فهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عند أهل العلم، عند أكثر أهل العلم. الأمر الثالث أن رحمة الله عز وجل وسعت كل شيء، وصلاته أو صلاته خاصة بخواص عباده وهم الأنبياء. الأمر الرابع أنها لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقامت في مقامها في امتثال الأمر وإسقاط الوجوب، فلو أن الرحمة بمعنى الصلاة لجاز للإنسان في التحيات أن يقول إيش، بدلا من أن يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أن يقول إيش، اللهم ارحم محمدا وآل محمد. هل يجزوه ذلك إذا قال في الصلاة هكذا، بدل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم؟ لا يجزوه أن يقول اللهم ارحم محمدا وآل محمد كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم. فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لا جاز ذلك. وأيضا قالوا قد اختلف أهل العلم في الصلاة على غير الأنبياء، ولا خلاف بينهم في جواز الترحم على سائر المؤمنين، من مات منهم يقال رحمه الله ولا يقال صلى الله عليه، على خلاف. وأيضا يقولون من رحم غيره ورق له وأطعمه وسقاه لا يقال صلى الله عليه، وإنما يقال إيش، إنما يقال إيش، رحمه الله. طيب يقال رحمه، يقال رحمه، ما يقال صلى الله عليه، إنما رحمه. إذن فتفسير الصلاة بالرحمة ليس بصواب، والصواب ما ذكر عن أبي العالية هنا، وهو تفسير السلف وجمهور أهل العلم. قال: وآل الشخص هم من يمتون إليه بصلة، عندكم إيش إليه، ها إليه، أنا عندي إله، من يمتون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوها، يعني معناه يتوصلون إليه بقرابة. وآله صلى الله عليه وسلم يراد بهم أحيانا من حرمت عليهم الصدقة، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، ويراد بهم أحيانا كل من تبعه على دينه. ولكنه في المقدمات وفي باب الثناء إذا ذكر الصحابة وذكر الأتباع فيقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، فالمراد بالآل إيش؟ من حرمت عليهم الصدقة فقط. وإذا ذكر الآل مطلقا فالمراد بهم الأتباع، كما قال نشوان الحميري: لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. والمراد بهم هنا في هذا الموطن في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، المراد بهم من؟ من حرمت عليهم الصدقة. ثم من هم الذين حرمت عليهم الصدقة؟ اختلف أهل العلم فيهم على أقوال، فمنهم من خصهم ببني هاشم كأبي حنيفة وغيره، ومنهم من قالهم بنو هاشم وبنو المطلب، وهذا قول الشافعي وأحمد، وهو الذي اختاره ابن القيم في جلاء الأفهام، وهو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد، رواه البخاري. ومنهم من زاد بعض قراباتهم غير بني هاشم وبني المطلب كبني نوفل وغيرهم، وهذا ليس بصحيح. قال: وأصل آل أهل أبدلت الهاء همزة فتوالت همزتان فقلبت الثانية منهما ألفا، ويصغر على أهيل أو أهيل، ولا يستعمل إلا فيما شرف غالبا، فلا يقال آل الإسكاف وآل الحجام. الإسكاف المراد به الصانع، صاحب الصناعة والخبرة. وهذا الكلام عليه ملاحظة وتوجيه. أما الملاحظة فإن ما ذكره المؤلف هنا من أن أصل الآل أهل، هذا مما انتقده ابن القيم، بل قال هذا قول ضعيف. قال ابن القيم: هذا قول ضعيف، وهكذا غيره من أهل العلم، بل إنهم يقولون إن أصل آل أول، أصل آل أول. وذكر ابن القيم من الأدلة على أنه لا يصلح أن يكون آل أصلها أهل، أولا أنه لا دليل عليه. الرد الأول أن هذا الكلام لا دليل عليه، وتضعيف ابن القيم لهذا ليس تضعيفا لكلام هراس، لأن ابن القيم قبل هراس بمراحل، لكن هذا القول قد قيل قبل ابن القيم فضعفه ابن القيم. الثاني أنهم قالوا هناك فرق بين الأهل والآل، فكيف تكون أصلها؟ من وجوه، منها أن الأهل تضاف للعاقل وغيره، والآل لا تضاف إلا إلى العاقل. طيب، الثالث أن الآل تضاف أو الأهل تضاف إلى العلم والنكرة، الأهل تضاف إلى العلم والنكرة، والآل لا تضاف إلا لمن عظم نفسه. الرابع أن الأهل تضاف إلى الظاهر والمضمر، والآل لا تضاف إلا إلى المضمر عند بعض أهل النحو. الخامس أن الرجل إذا أضيف إليه آله دخل فيهم، تقول: وآل إبراهيم، فإبراهيم فيهم، بخلاف الأهل فتقول مثلا: محمد وأهله. إيش المراد بالأهل هنا؟ زوجته وأولاده. طيب، فهذا يدل على أن بين الأهل والآل فرق، وأنه ليس أصلها، أنها ليست أصلا لها. وبعضهم يزيد فيقول: الآل خاصة بالناطقين، الآل خاصة بالناطقين، وأيضا لا تضاف إلى الأمكنة والأزمنة، وتكون لمن شرف غالبا كما ذكر المؤلف. هناك فرق بين الآل والأهل، هناك فرق بين الآل والأهل، وأما من حيث التصريف فآل أصلها أول، كما ذكر ذلك ابن القيم في جلاء الأفهام. ويعتبر كتابه هذا في باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو أجمل وأحسن ما ألف في هذا الباب. طيب، إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.